أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين الطريق التي شرع الله وجعل عليه جل وعلا قبول التوبة منها إذا سلكها العبد. إنما التوبة على الله. قبل أن نبدأ بالدرس أنبه على أن بالأمس قلنا إن قراءة لابن عامر نسبناها لابن عمرو، لأبي عمرو البصري، وهو سبق لسان، لأن قوله تعالى ندخله نارا ويدخله نارا، يعني الجمهور قرأوا يدخله نارا، وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر الشامي ندخله نارا في الآيتين، واضح؟ إذن سبق لسان. وأطلب من الحضور أن هذه الجلسة نتعاون فيها على البر والتقوى. إذا جاء سبق لسان أو سمع أحدكم كلاما مرجوح ينبهني، لأن هذا من التعاون عليه على البر. أيوة. وبعدين لا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم، أما الإنسان إذا تكلم قد يقع في سبق لسان، قد يقع في حتى يسقط من الكلام شيء. فإذا سمع حديثا صحيح وهو ضعيف، أو ضعيف وهو صحيح، أو حكم نسب لغيره، أو كلام في وهم، لا مانع حتى ولو بعد الدرس أو كتابة، يا فلان أنت قلت كذا وهذا الكلام إيش، يعني تنبه، عشان ننبه الناس، لأن هذا من التعاون عليه على البر. فهو أحد الطلاب جزاه الله خير نبهني على أن إذن القراءة لنافع المدني وأبو جعفر من الثلاثة المكملة العشر، وابن عامر الشامي هذا أكبر القراء، أكبر القراء بن عامر الشامي، أيوة، كان إمام الجامع الأموي في دمشق رضي الله عن الجميع. إذن يقول جل وعلا إنما التوبة، إنما أم الباب وهي من صياغ الحصر، إنما التوبة، وبعدين هنا قال على الله تأكيدا لذلك الأمر وإكراما لخلقه. إنما التوبة يعني تفضل الله فجعلها عليه لخلقه تفضلا ورحمة، أما الله لا يجب عليه شيء لخلقه، لأنهم ملكه وخلقه وقدرته نافذة فيهم، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن إنما التوبة يعني على الله، يعني ألزمها جل وعلا وجعلها على نفسه للذين يعملون السوء بجهالة. قال العلماء لا يعمل الإنسان السوء إلا بجهالة، فهذا الوصف ملازم للسوء، يعني وصف كاشف، ما في أحد يعمل السوء إلا بجهالة. فإن تعمد بجهالة، وإن لم يتعمد أصلا يعني ما كان، هذا أيضا جهل، ما يعرف خطورة المعاصي فهذه جهالة، أو يقدم على السوء وهو يعرف أنه حرام، هذه أكبر جهالة. فلا يقدم الواحد على السوء إلا إيش؟ إلا وهو متصف بنوع من الجهالة. هذا قول الجمهور. والجهل يخفف به، أيوة الجهل، ويعذر فيه بالجملة. ولذلك بعض العلماء قالوا الإنسان إذا لم يتعلم لا يؤاخذ بما لا يعلم، لكن هذا إذا لم تتح له الأسباب التي بها يتعلم. أما إذا كان الإنسان يعيش بين ظهراني المسلمين ولا يعرف مبطلات الصلاة، هذا الإنسان ما هو مهتم بدينه، يعيش بين المسلمين ولا يحفظ سورة البقرة، سور القصار إذا قرأها يقرأها خطأ. لذلك لا بد للمسلم أن يصلح الفاتحة والسور التي يصلي بها، ما هو لازم يأخذ للسورة طويلة. ولا بد للمسلم إذا أراد أن يكون إماما أن يكون ظاهره الدين. الذي يريد أن يكون إمام ويصلي بالناس لازم يكون شكله إيش؟ متبع للسنة وقراءته صح. أما واحد يصلي بالناس لا يحسن الفاتحة، هذا قلة حياة، هذا قلة أدب. هذا قبل أن تأم الناس أصلح الفاتحة يا أخي. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قضية واحد إذا كان عندك أنت اللي بنيت المسجد والمسجد ملكك، لكن لا يجوز أن تصلي بالمسلمين ولو أنت باني المسجد إلا وأنت تحسن القراءة. تقول أنا هذا مسجدي إذا لازم أصلي بكم. لا يا أخي، تريد تصلي بنا تعلم. يا أم القوم قرأهم لكتاب الله. ناس يجي واحد الذي يريد أن يتصدر لازم يكون أهل التصدر. ما يروح واحد يصلي بالناس وبعدين يقرأ الفاتحة يخطئ فيها السور. والتجويد فرض عين. التجويد تعلمه في الفاتحة وفي السور والآيات التي يصلي بها المسلم فرض عين، ما هو مثل التجويد الذي هو تعليم الكتب التي تسمى التجويد، معرفة أن كل حرف له خمس صفات وله مخرج وله حركة. لأن الحرف له ثلاثة أركان: مخرج وصفات وحركات أو سكون. فأنت لازم تضع عليه الحركة أو السكون، ولازم تخرجه من إيش؟ من مخرجه، ولازم تعطيه الصفات التي فيه. وكل حرف أقل صفاته خمس، وبعضهم يزيد إلى سبع أو ست. سبع كالراء والضاد مثلا. إذن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أي هذا جابوا جهالة، أيوة، بعدم علم بخطورة الذنب أو بجهالة ما في الذنب من الخطورة عند الله، لأن الله عظيم والذنوب تضيع كل مصالح الإنسان. فالإنسان يقدم على الذنب لأنه يجهل توابع الذنب التي تتبع من عمل الذنب. الذنب مشكلة أن له توابع، ولذلك الذنب يأخذ بذنب الإنسان ويجره. الذنب يقوضك عن قيام الليل، الذنب يقوضك عن تغض بصرك، الذنب يقوضك عن تبذل لله، الذنب يقوضك عن أن تخشى الله تخاف. فلا يوجد شيء أضر من الذنوب يا أحبة. لذلك ينبغي أن نجتهد على أن نبتعد عن الذنوب. أنت إذا لم تفعل ذنب ما عندك مشكل، الذي تستطيع أن تفعل أفعله، والذي لا تستطيع لا يكلف الله نفسا. ولكن الذنوب أغلبها كف، والكف ما فيه تعب، الكف لا يسامح فيه. لذلك في الحديث ما نهيتكم عنه فانبوه، لأنه كف. إذن إنما التوبة يعني على الله تفضلا لخلقه للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء في حال اتصافهم بالجهل، والجهل هو ما يقع في النفس من الشهوة أو الشبهة التي تجعل وازع الدين يضعف فيقوى ذلك الجانب فيباشر السوء، يعمل السوء. فالجهالة هي الطريقة التي يكون بها الإنسان عند مقارفته للذنب، سواء كان ذلك لمحبة وشهوة حصلت في قلبه أو لشبهة وضعت في قلبه، وكل ذلك جهالة. جهالة بعواقب ذلك، جهالة بخطورة الذنوب، جهالة بما تسببه. ثم يتوبون، ثم بعد أن يقع في السوء ووقع فيه لا يكون إلا بجهالة، ثم يتوبون من قريب. قالوا القريب قبل الموت، ولذلك قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. يتوبون من قريب قبل الغرغرة، قبل الموت، قبل معاينة الموت. فلذلك لا يقول الإنسان أنا عصيت وبعدين عصيت وعصيت، لا، إذا عصيت تب وعصيت تب وتب وتب، بعدين الله يغفر لك في النهاية. ما تعمل المعاصي، كل ما عصيت ربك إيش؟ تب. لا يغلق باب التوبة إلا عند ثلاثة أمور هي التي نذكر منها اثنين هنا والثالث في محل آخر. أما ما دام الإنسان عاقل وعنده عقل ولسانه، إذا تاب تاب الله عليه. نعم، الرجل الذي قتل كم؟ 99. قال له هل لي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100، أرجو الله السلام والعافية. جاء واحد قال له من يمنعك؟ بس أرحل من هذه البلاد. الرجل الذي قال إن قدر الله علي فإنه سيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، خذوني واحرقوني ودقوني وذروني في يوم شات، بعض في البر وبعض في البحر. لما فعلوا ذلك قال للأرض أتي، للبحر أتي، وما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. طيب الله غفار، غفار للذنوب، غفار، هو ربنا كريم. يغفر الذنوب جميعا، لذلك الإنسان يتفائل. وبعدين لكن يخاف من الذنوب، لأن الخطورة أن الواحد يعتمد على عفو الله ولا يخاف، هذا خطر. ولذلك وقت النشاط غلب الخوف، ووقت الضعف وعدم الاستطاعة غلب الرجاء. ثم يتوبون من قريب، أي قبل الموت، واختلفوا عند معاينة الموت. قالوا إذا تيقن الموت وكان يعلم قبل ذلك أن هذا حق وتركه فلا تقبل التوبة. أما إذا تحقق الموت وكان على خطأ وعند الموت تبين له أن هذا هو الصح وأن ما كان عليه ما لا، تقبل التوبة ما دامت الروح في الجسم. لكن فرعون كان يعلم أن موسى رسوله، أن موسى رسول صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعلم أن ما جاء به حق، ولكن استخف قومه فأطاعوا. فلما جاءت نقطة الصفر وعلم أن الملك والأبهة وما عنده راح، كل شيء انتهى، قال آمنت. قال آمنت، طيب ليش ما تأمن أمس ولا قبل أمس؟ ولما جاءت يعني سحرتك وألقت حبالها وعصيها وجاءت العصا والتهمتها، فالذين كانوا سحر لك ألقوا سجدوا بقوة الإيمان في قلوبهم،
وأصبح تقطيع اليد والأرجل والتقتيل لا يهمهم لقوة الإيمان عندهم. قالوا في الشعراء: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في طه: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. هو هددهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هنا الإيمان أصبح طلع جاء لنهايته، فصاحب لا يهمه. ولذلك كل ما قوي الإيمان كل ما هان على الإنسان أمور الدنيا، وكل ما ضعف الإيمان كل ما تعلق الإنسان بالدنيا. كل ما قوي إيمان الإنسان تهون عليه الدنيا، وكل ما ضعف الإيمان تعلق بالدنيا. ولا زهد في الدنيا يحبك الله، وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن للذين يعملون السوء بجهالة، وبجهالة وصف كاشف لأن عمل السوء لا يكون إلا بجهالة، ثم يتوبون من قريب قبل الموت أو تحقق منها الغرغرة، فأولئك الذين عملوا هذا فأولئك يتوب الله عليهم، أي يغفر ذنوبهم ويمحو عنهم سيئاتهم، وكان الله عليما يعني بصيرا بمصالح العباد وبالأمور، حكيما يضع التشريع والأمور في مواضعها. فبادروا بالتنفيذ وبادروا بالفهم وبالعمل. نعم. إذن المحل الثالث: إذا طلعت الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن ثلاثة لا تقبل فيهم التوبة: إذا مات الإنسان وعاين الحقائق يوم القيامة قال تبت لا يقبل منه. إذا الإنسان كان يقدم على الذنوب والمعاصي فإذا انتهى من الدنيا بدأ يتوب لا يقبل. غرغرة الحشرجة، رأى الملائكة كأنه أصبح من أهل الآخرة، ما يقبل منه، نرجو الله السلام والعافية. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. أما قبل هذا فباب التوبة مفتوح لا يقفل. وربنا كريم كريم، ولا يمنع العبد من التوبة أنه عمل معصية وعمل معصية، لا يتوب. والتوبة لها ثلاثة شروط: اثنان بمقدورك، والثالث ليس بمقدورك ولكنه هو من تمام التوبة. اللذان بمقدور العبد: الإقلاع والنية أن لا يعود. هذا من شروط التوبة، أن تقلع حالا، تقول أنا سأتوب لكن بعد شهر، ما يقبل هذه، ما هي التوبة بعد يوم. التوبة لا بد أن تكون على طول إقلاع، بعدين أن ينوي ويضمر في قلبه أن لا يعود. الثالث الندم، وهذا ليس بمقدور العبد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن بعض الناس يكون يحب بعض المعاصي محبة لا يمكن يندم على فعلها، ولكن تمام التوبة الندم. والله لا يكلف العبد بالمستحيل، لكن هي من تمام التوبة أن العبد إذا فعل معصية يندم على فعلها. إذن التوبة لا تقبل ممن مات على الكفر، ولا ممن حشرجت نفسه وأصبح في الغرغرة، ولا الناس الذين تطلع عليهم الشمس من مغربها. والتوبة واجبة، وتوبة من كل ذنب يجترم واجبة واجبة، وهي الندم والإقلاع والنية أن لا يعود. نعم، لكن الندم هذا لأنه ما هو بيد الإنسان، بعض العلماء قال لا يلزم، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي عليما بنياتكم، حكيما بالأحكام وبالمصالح، فذلك تشريعه يصلح الدنيا والأخرى. ثم قال: وليست التوبة مقبولة من الذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعني مقبولة أو حاصلة للذين يعملون السيئات، الذنوب، الكفر، المعاصي، يعني ينهمك في كل شيء، فإذا مات قال تبت. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذلك لا يعذب الله قوما إلا بعد أن تقام عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج، كلما تقتضي التكرار، ألقي رمية فيها في النار فوج، أي شريحة من الشرائح التي كفرت وزادت على الكفر ذنبا آخر، الزنات، المرابون، أكالون الغيبة، النمامون من الكفار، كل شريحة تأتي. سألهم خزنتها، سأل حراس النار أهل النار الداخلين فيها: ألم يأتكم نذير، جاءتكم رسل؟ قال أهل النار: بلى جاءتنا رسل، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كلما إذا لا يعذب إنسان حتى تقوم عليه الحجة. فيا عبد الله، هذا القرآن أقام علينا الحجة، وهذه السنة بيّنت لنا المحجة، فينبغي لنا أن ننتبه لأنفسنا قبل أن يفوت علينا الأوان. ما عندنا عذر. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ما يقبل. ولا الذين يموتون وهم كفار، الذين ماتوا وهم كفار كعم النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو الله السلام والعافية، جاءه شياطين الإنس، أبو جهل وآخر معه، وأثاروا فيه نخوة الجاهلية، وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم عند نقطة الصفر قال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. فجاءه شياطين الإنس، واحد الآن تقول له قال الله، يقول لك: عجيب، أنت أعلم من فلان فلان، أنا أقول لك قال الله، قال رسول الله، العلم قال الله قال رسوله، يقول: عجيب، أنت أعلم من الإمام الأعظم، أعلم من الإمام أبي حنيفة، أعلم من مالك. هذا كلام غير مقبول. قل لي قولك باطل لقول الله تعالى كذا. ولذلك النصوص لا ترد إلا بالنصوص، وآراء العلماء يشترط فيها غياب النص، لأن الاجتهاد من شروطه فقد النص، إذا وجد النص لاجتهاد. إذن العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد النصوص تعمدا، حذرا من التمثيل والتشبيه، حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم. إذن هذا أبو طالب قال له ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه، معروف بالفضل وبالعلم وبالتقى وبمحبة الخير وبإكرامه للناس، وأنت في هذه الحال يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله. فجاءه شياطين الإنس وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نرجو الله السلام والعافية. وأبو طالب متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأنه قال بي فيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة ترك دين آبائه وأجداده واتبع ابناء أخيه يتيم، لولا الملامة، هذا ما هو شيء، ترك دين آبائه، هذا هو الجاهلية. والتعصب خطير، خطير جد خطير. المسلم لا يتعصب إلا للحق. أنت عبد لمن؟ لله. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إيش؟ كتاب الله والسنة. بعدين نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. كل شيء مبين في الدين. فلذلك هؤلاء أعوذ بالله، فإذا الواحد يلعب ويقع فيه المعاصي فإذا جاءت الموت يقول تبت، لا ما يقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، جمع سيئة، ويستمر عليها إلى أن تحضر إليه، تحضر الموت عليه. قال: إني تبت الآن. لا، قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض العلماء في هذا العصر إن هذه الآية فيها إعجاز، وهو قوله لمن خلفك، ومن من صيغ العموم، إذن هو ينجى بدنه ليأتي كل من جاء بعده يرى هذا البدن، وهذا إشارة إلى التحنيط. ما الذي يمنع من هذا؟ فاليوم ننجيك ببدنك. المفسرون قالوا: نجعل بدنك على نجوة ليروه بنو إسرائيل ويفرحوا ويتمتعوا بغرقك وموتك على أعينهم وأنت عدوهم الألد. وهذا فيه نوع من الشفاء والراحة النفسية. لكن لمن خلفك، من صيغ العموم، كل من يأتي خلفك يكون له آية. ولذلك لما أرسل إلى أن يعالج وجاء لفرنسا، ففيه أحد العلماء قال: هذا مات غريقا. قالوا: هذا في القرآن. فهو تعجب من هذا، ولا أدري هل دخل في الإسلام العالم الذي كان يعالج الموميات التي في مصر للفراعنة. لأن هذا التحنيط اللي وصلوا إليه ما وصل إليه شيء الآن، عجيب. إذا هذا الدين أمر عجيب، كل يوم تظهر فيه أشياء، وكل كتاب تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكننا نحن ماذا عندنا؟ موهبة في تضييع الفرص. أما هذا الكتاب ينبغي أن نصلح به دنيانا وأخرانا، تكون عندنا مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن، في الطب، في التربية، في الأخلاق، في الآداب، في الاقتصاد، في الإعداد، في السياسة، في الإدارة، تبيانا لكل شيء. والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا. إذا لا يوجد شيء تحتاجه الأمة إلا هو موجود في هذا الكتاب. إذا لما لا نثور القرآن، نتأمله، نتدبره، نقرأ ونقارن. القرآن أمره عجيب. ولكن هذه الأمة يعني عندها موهبة في تضييع الفرص. وإلا ينبغي لنا أن نكون الآن عندنا مشاريع عملاقة لإدخال سكان الأرض في الإسلام، لكن نحن نقف بين الكفار وبين الإسلام. الآن أوروبا وأمريكا وأستراليا إذا اختلفوا يحلون اختلافاتهم بما لا بالتفاهم، وبالتحاور وبالمجادلة وبالتنازل. والمسلمون إذا اختلفون كل واحد يأخذ السلاح للآخر ويبدأوا يقتتلون. وهما عندهم قول الله تعالى فأصلحوا بينهما، الصلح خير، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلا بد أن يكون عند الأمة برامج للإصلاح، برامج للتفاهم، برامج للتكافل. ليش الأمة ما تتكافل؟ العالم الإسلامي ليش ما يكون عنده ثقافة التكافل؟ بدل من ما نحتاج نأخذه من الكفار نأخذه من المسلمين، يكون فيه نفع للمسلمين وفيه نفع لي. ليش ما يكون بين المسلمين من عنده علم ومن عنده أرض ومن عنده مال، نأخذ علم هذا وأرض هذا ومال هذا ونجمعهم ونغني العالم الإسلامي، من أرضه خصبة ومن عنده علماء ومن عنده أموال، فنجمع بين أرض هذا وعلم هذا وأموال هذا ونغني العالم الإسلامي. ما الذي يضر؟ لما لا تكون لنا مؤتمرات في التكافل بين المسلمين، ندوات، محاضرات؟ لما لا يكون ثقافتنا التكافل؟ كيف مسلم يأتي بعامل أو عاملة كافرة وعندك 1,700,000,000 من المسلمين يا أخي؟ لكن هذه الأمة أمرها كيف ما يكون بلاد الإسلام تكون عندها برامج عملاقة للجاليات الموجودة في بلاد الكفار، تهذبهم وتعلمهم وتنبههم على خطورة المخالفة والمعاصي، وأنهم إذا كانوا قدوة يكون سبب في إدخال هذا البلد الذي يسكنون فيه في الإسلام. لكن ما في برامج. فهذه الأمة مرحومة إن شاء الله، لكن ينبغي أن تهتم بمصالحها. لا بد أن نهتم بمصالحنا ونهتم بالعالم ونكون لنا بصمات في إنقاذ البشرية. حتى إذا حضر أحدهم الموت، الموت فاعل حضر، حضر الموت أيوة إلى أحدهم قال إني تبت الآن، لا يقبل، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما موجعا يصل وجعه إلى قلوبهم. ثم عاد إلى الكلام عن النساء، لأن هذه السورة سورة النساء، فهذه آية جاءت معترضة لأنها يعني هذا الكلام مهم الحقيقة، أن الإنسان يبادر بالتوبة قبل أن يفوت وقتها. والتوبة ليست بالكلام واقع، والله لا يقبل إلا ما كان له، والشرائح القمم الكاذبة هي أول من تسعر بهم النار. فلا يقول واحد ليتني ليتني، جاءك القرآن جاءتك السنة بين لك وأنت الآن عاقل وفي الدنيا ولم تذهب إلى القبر، فبادر بإنقاذ نفسك يا عبد الله، والله لا عذر لنا. والذين لا يصدقون يوم القيامة يفتضحون، الرجل الذي تندلق أقتابه ويأتوها للنار ويقول ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة. لكن الذي جعله يعذب إتيان المنكر وعدم فعل المعروف، أما الأمر بالمعروف والنهي لا يعذب أحد بسببه أبدا لأنه طريق سلامة. لكن إذا كان الإنسان غير صادق إنما الأعمال بالنيات. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء، أي وصلة، الذين جمعوا الذي، آمنوا صلة الموصول، لا يحل لكم ولا يجوز لكم ولا ينبغي لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه الآية كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل وله أولاد من غير زوجه كبار، الأكبر منهم إذا وضع قماشا رداء عليها يكون أحق بها من نفسها ومن أهلها، فإذا مشت إلى أهلها وسبقته انفلتت منه، فإذا سبقها ووضع عليها رداءه أو شيء أصبح هو أحق بها من نفسها، فإن شاء تزوجها، وإن شاء أخذ مهرها، وإن شاء عضلها حتى تموت فيرث مالها. وكانت أنصارية، تزوجها واحد فلما أراد هذا نزلت الآية وبينت: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حتى إن زوج مليكة الذي كان في زمن عمر وقال وكان متزوجا زوجة أبيه، فجاء عمر وأراد أن يرجمه، قال: والله ما علمت ولا عندي علم. والعذر جهل، والجهل عذر في الجملة. صار يقول: ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر، إذا منعت مني مليكة والخمر، فإن تكو أمست بعيدا مزارها، فحي ابنة المري ما طلع الفجر. فعمر كان يريد أن يرجمه، ولكن قالوا له: هو ما درى عن الخمر ولا عن التحريم، الظاهر كان في جهة نائية، فتركوا ولم يرجمه. إذن لا يحل ولا يجوز لكم أن ترثوا النساء وتجعلوهن كالمال كرها، وهي غير راضية تزوجها أو تتزوجها أو تمنعها من الزواج، لا يحل لكم ذلك. لذلك المرأة لها ذمة، ولها أن تبيع وتشتري، ولها أن تملك، ولكن القوام للرجل، الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة بما أنفقوا من أموالهم، أخذ الرب منها قليلا وعوضها عنه، أخذ منها القوامة، لكن لا مهر ولا نفقة ولا سكنى على المرأة، ما عليها إلا أن تطيع زوجها في نفسها، وإذا غاب عنها تحفظه في ماله وفي نفسها، ويحسن بها أن تأتينا كل سنة بولد أو بنت حتى يكثر المجتمع ويبقى في المكان، لأن كل ما كثرت الأمة كل ما قويت. قال قوم شعيب لشعيب، قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. والذي يحاول أن يحدد النسل غير فاهم، غير فاهم. وما من دابة في الأرض لا الله رزقها، كل ما جاء الأولاد جاء الخير وجاء الرزق وجاءت البركة وجاءت المتعة، ما في شيء مثل الأولاد. نعم. إذن لا يحل لكم، لا يجوز، هذا النهي للتحريم، أن تهذوا النساء وهن كارهات لذلك الإرث. أما إذا أرادت المرأة أن تتزوج، يزوجها ابن زوجها لأحد ذلك وهو وجاء به وقبلت ورضيت، لا مانع، لكن يكون المهر لها ليس له. ولا تعضلوهن، العضل هو المضايقة والمنع، الزوج يحاول أن يؤذي زوجته ويضايقها لتعطيه المهر فيطلقها لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، هذا ندالة وخسة ولؤم. ولا تعضلوهن، العضل الزوج دائما يضايق الزوجة، يسبها، يتكلم عليها، يمنعها من الخروج، يمنعها من زيارة والديها، إذا سألته شيء يقولها لا حتى تغضب فتكرهه فتعطيه جزء من المهر الذي أعطاها ليطلقها.
هذا عمل شنيع، أولا يدل على ضحالة فكر من يفعل هذا، ثانيا على لؤمه وعدم نبله. هذه المرأة أهلها احترموك وأعطوك بنتهم لتكون لك زوجة تعفك وتنجب لك أعز شيء وهو الأولاد. إن أحببتها فامسكها، وإن كرهتها فسرحها فطلقها، سرحها بإحسان، امساك بمعروف. أما أن يأخذ الزوج من زوجه مالا لأنه يريد أن لا يحبها فهذا لؤم وجريمة. لكن إذا أتت بالفاحشة، الزوجة عملت فاحشة، لك أن تضايقها حتى تأخذ بعض الشيء منها، لكن هذا إذا كان لك الأولى أن لا تفعل. إذا عملت الزوجة الفاحشة قل لها الحقي بأهلك، الله يستر عليك روحي. ولذلك قال في الآية التي ستأتي وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إن أحق ما استوفدتم به الشروط إيش؟ إن أحق ما أيوة ما استحللتم به الفروج، وهو زوجت أنكحتك على كتاب الله وسنة رسوله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك بالاستقراء لا يؤذي النساء إلا الشرائح اللئام من المجتمع، وكل ما كان الرجل نبيلا فاضلا كل ما كان أكثر إكراما لأهله ولأهلها ولقرابتها. كل ما كان الرجل فاضلا كل ما كان أكثر إكراما لأهله ولأهلها، لزوجه ولأهل زوجه. خياركم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عائشة وهي بنت صغيرة ترى الحبشة يلعبون في المسجد، قالت حتى شبعت من النظر لهذا نزل وهو يرفعها تنظر، وكان تقول له أفعل لي كذا أفعل لي كذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في خدمة أهله. وإذا دخل على أهله يأمنونه، زوجاته يأمنونه ويألفونه. أحد بعض الناس إذا دخل على بيته كأنما دخلت أفعى أو أسد على بيتها، أعوذ بالله. الراحمون يرحمهم الرحمن. تجد الأطفال وأهل البيت ويلكم جاكم، أعوذ بالله. ليش أنت ترعب أهلك يا أخي؟ ليش ما تكون إذا دخلت البيت امتلأ أهل البيت من السرور ومن الفرح ومن الرحمة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. لذلك أن تأخذ أهلك بالإكرام وبالرفق وأنك تشجعهم على الخير. ذلك نبينا لم يضرب بيده إلا في سبيل الله. أنس 10 سنين ما ضربه، ما في أحد من زوجاته ضربها، ما نقل لنا هذا. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة. ولو أباح الضرب لكن ما هو فعل الفضلاء الذي يضرب زوجته ياذيها، وبعدين الذي يعطي لزوجته مال ويقول لها جيبي المال ويكون باشرها، هذا عيب. الرجل إذا دخل بالمرأة لا يأخذ منها مال، لكن إذا طلقها قبل المسيس فله النصف، ولو تركه أفضل، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. على أصح الأقوال الزوج يترك للمرأة المهر كاملا ولو لم يدخل بها، هذا أفضل. ولذلك ربنا يقول ومتعوهن، متعوهن. الرجل إذا طلق زوجته ينبغي أن يعطيها مالا، ولكن ربنا كريم ورحيم وتشريعه فيه الفسحة، على الموسع قدره على المقتر قدره. أيوة متى الرجل إذا طلق المرأة يعطيها مال جبرا لخاطرها ولخاطر أهلها. أي ولا تعضلوهن تضايقوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، إلا إذا أتت المرأة بفاحشة واضحة لا لبس فيها، فعند ذلك يجوز للزوج أن يعمل شيئا من ذلك وإن كان خلاف الأولى. نعم. وعاشرهن بالمعروف، هذه الكلمة غاية في الجمال والحسن. وعاشرهن بالمعروف، معاشرة المرأة بالمعروف أن تعلم أنها خلقت عوجاء، فلا تحاول أن تقيمها فتكسرها. المعاشرة بالمعروف التغاضي عن اعوجاجها، أن تتغاضى عن اعوجاج المرأة ولا تحاول أن تتبعها في كل شيء، فإنك إن فعلت ذلك كسرتها، وكسرها طلاقها. عاشرهن بالمعروف، المعروف ما يحسن من الكلام والقول والفعل والأخلاق، ما يعرف العرف والشرع حسنه. عاشرهن بالمعروف، ويدخل في دخول أولي التغاضي عن اعوجاجها وعدم متابعتها في كل ما فيها من الاعوجاج. أن تترك شيئا من ذلك فلا يدخل دخول أولي في المعروف. عاشرهن بالمعروف. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلاع، وإن أعوج الضلاع أعلاه، إن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذن وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، يعني كرهتم الزوجة، فعسى أن تكرهوا شيئا شيئا، وهذا الشيء تدخل فيه الزوجة دخول أولي، ويجعل الله في ذلك الذي كرهتموه خيرا كثيرا، كما يراد في القصة ولا أعلمه ثابت، أن ابن عمر كان يريد أن يطلق زوجه وسمع قارئ يقرأ الآية، ما أدري هذا فين لكن لا أعرفه يثبت، فمسكها فولد له سالم وهو من الفقهاء السبعة، فصار يقول: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرك. بعد أن هم بفراقها ولدت له سالم وهو من الفقهاء السبعة. إذن فعسى أن تكرهوا شيئا، تكرهوا المرأة ويجعل الله فيها ولد صالح وأولاد، ويجعل لك فيها متعة، ويجعل لك فيها أنس، ويجعل لك فيها خير وبركة. وهذا التشجيع على مسك المرأة، ولو كان الإنسان قد ينفر منها من بعض الطباع فيصبر. ولذلك هنا قال: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، بخلاف سورة البقرة هناك فإنه قال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، لأن هناك بيان حكم وقضايا، أما هنا فالترغيب فلم يأتي بالشر حتى لا يفتح باب لمن كره ليفارق، وإنما فتح له باب ليبقى. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو الولد والأنس وعدم جرح خاطر هذه الذي عشت معها، عشت معها مدة طويلة وتعلقت بك فلا تجرح خاطرها. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه مطلاقا، وامرأة قال لزوجه: خذي ما شئت من البيت والحقي بأهلك، فشدت عليها ثيابها ورفعته وجعلته على منكبها وقالت: أعز ما في البيت أنت، فقال لها: اتركي، فاستحى ولم يطلقها. فكانت هذه امرأة عاقلة. إذن هذا بيان وتنبيه على أن الرجل يصبر على زوجه، فقد يجد منها أولاد صالحين، وقد يعقب هذه النفرة صداقة
وأنس، فلا الإنسان يعجل. وإذا كان هناك بعض الأشياء فتحاول أن يزيلوه بما بينهم. وقد بيّن الله تعالى كيف يكون الصلح بين الزوجين وكيف يتراي الضيان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.